بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح فصل في الإيمان والقدر وما يتعلق بذلك من لامية ابن مشرف المالكي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بالتعليق والشرح على الشهب الدرس الثاني المرمية على المعطلة والجهمية، وهو فصل منها متعلق بالاعتقاد ومتعلق وفصل آخر متعلق بالقدر وما يتعلق به، للعلامة ابن مشرف الأحسائي المالكي رحمنا الله وإياه، وذلك ضمن دورة الإمام مالك العلمية الخامسة والتي تنعقد إلى السنغال وتبث على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. وقد كان الكلام في المجلس الماضي متعلقا بالقدر ومراتبه وما يلتحق بذلك، ولا شك أن مباحث القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان كما تقدم معنا من أهم المباحث المتعلقة بالاعتقاد، ولكن مثل هذه الدورات ومثل هذه المتون المختصرة لا تبحث في جميع مسائل الاعتقاد بقدر ما تصور اعتقاد السلف وما يتعلق به من جهة تأصيله وتبيينه، وإلا فإن الرد على المقالات محله في كتب الردود التي تناقشها وهي كثيرة والحمد لله. والناظم رحمه الله تعالى كما ذكرنا غير مرة إنما اقتصر على أهم مسائل الاعتقاد كما هي طريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى، وخصوصا وأن هذه المنظومة عبارة عن رد على الجهمية عندما ظهروا عندهم في زمانهم ومكانهم، يعني في الأحساء في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان، رد عليهم رحمه الله تعالى. ومناقشة باقي مسائل الاعتقاد أو ما تبقى من مسائل الاعتقاد محلها في الكتب المطولة. وفي هذه المجلس في هذا المجلس وهذه الليلة سنكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى لنا من هذه المنظومة، وبهذا نختتم دروس هذه الدورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير. وبهذا أيضا سنكون قد أتينا على أهم مباحث هذه المنظومة، وما تبقى فإنه متعلق بالمقدمة التي ذكرها علينا وعليه رحمة الله. قال ونكمل إن شاء الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: وإن ختام المرسلين محمد إلى الثقلين الجن والإنس مرسل بأفضل دين للشرائع ناسخ، أو بأفضل دين للشرائع ناسخ، ولا يعتريه النسخ ما دام يذبل بأفضل دين للشرائع ناسخ ولا يعتريه النسخ ما دام يذبل، فما بعده وحي من الله نازل على بشر والمدعي متقول. هذه الأربعة الأبيات ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمباحث النبوة أو ما هو أخص من ذلك، وهو المباحث المتعلقة برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كما هو ظاهر مباحث في غاية الأهمية، لأن أيضا من أمور الإيمان وأصول الإيمان التي اتفقت عليها الرسل واتفقت على دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل من أركان الإيمان الستة المعروفة التي جاءت في حديث جبريل. ومن ضمن الإيمان بالرسل الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأنه خاتم النبيين أو بأنه خاتم النبيين، قرأ بالفتح عاصم منفردا عن القراء، وقرأ الباقون بالكسر. فرسالته خاتمة الرسل، خاتمة الرسالات، ودينه آخر الأديان، وشريعته آخر الشرائع، فلا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا شريعة بعد شريعته. بنص كتاب الله سبحانه وتعالى وبنص سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وكما تقدم لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه قراءة عاصم كما قلنا، وقرأ الجمهور وخاتم النبيين، وقراءة الكسر كما هو معلوم وصف له بأنه صلى الله عليه وسلم ختم النبيين، وأنه ليس بعده نبي. وهكذا أيضا خاتم النبيين الذي ختم به الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاءت السنة ببيان هذا الأمر أيضا كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى في وصفه صلوات الله وسلامه عليه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكل هذه النصوص مع ما تقدم من الآية الصريحة في أنه قد ختم به الأنبياء وختم به عليه الصلاة والسلام المرسلون قاضية وكافية في هذا الأمر ومبينة لما أراده الناظم رحمه الله، فإنه قال: وإن ختام المرسلين، وكررنا غير مرة بأن النظم يكون فيه بعض الضيق، ولهذا قد يستعمل العلماء رحمهم الله تعالى في المنظومات العلمية الشيء مكان الآخر، وإلا فإن أكثر العلماء إنما يستعملون في أكثر ما يستعملون لفظ النبوة أكثر من الرسالة، ولهذا لم يقع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفظ الرسول فيما يذكره عنه صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ النبوة أخص، ولأن العرب كانت تستخدم في مراسلاتها لفظ الرسول ولا تستعمل فيه لفظ النبي، ولأن الرسول أيضا داخل ضمن عموم النبوة. وقد قلت لك قبل قليل بأن الكتاب والسنة والإجماع دل كل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام هو الخاتم للنبيين، وأنه لا نبي بعده، وهنا قال: إلى الثقلين، وفسر الثقلين بقوله الجن والإنس، فالثقلان في اصطلاح الشرع في نصوص الكتاب والسنة وفي استعمالات أهل العلم هم الإنس والجن، فالثقلان هم الإنس والجن، ورسالته إليهما عليه الصلاة والسلام مجمع عليها، وإنما اختلفوا في إرساله إلى الملائكة، ومن قال بأنه أرسل إليهم فإن رسالته إليهم رسالة تشريف لا رسالة تكليف. قال: بأفضل دين للشرائع ناسخا. قدمنا أن لفظ الدين إذا ذكر مع لفظ الشرائع فإن الدين يدل على التوحيد وعلى الأمور الباطنة، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. وأما إذا جاء ذكر الدين على العموم أو ذكر الشريعة ذكر الدين على الخصوص أو ذكر الشريعة على الخصوص فإنه يدخل فيها الدين كله، أو يدخل الشريعة في الدين كله، أو يدخل الدين في الشريعة، كما دل عليه هذا الحديث. والناظم رحمه الله تعالى هنا قال: بأفضل دين للشرائع ناسخ. دين الأنبياء واحد، فلا ينسخ أحدهما الآخر، وهذا لم يريده الناظم رحمه الله، لأنه إنما أراد بالدين هاهنا خصوص الشريعة التي يتطرقها النسخ بما دلت عليه رسالات الرسل وإجماع هذه الأمة، خلافا لطوائف اليهود والنصارى، فإن النصارى لا يقولون بالنسخ، وكذلك عامة اليهود وقولهم أشهر لا يقولون بنسخ الشرائع، وإنما حملهم على ذلك أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام قد نسخت ما قبلها من الشرائع، فإنهم إذا سلموا بهذا سلموا بأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع كلها، ولهذا يفرون من هذا الأمر. ومن عجيب الأمر أن الأصوليين عليهم رحمة الله في كتب أصول الفقه قد طولوا المقال في كثير من كتب أصول الفقه في الرد على اليهود، وخصوصا على طوائف الشمعونية والعنانية والعيسوية، فإنهم منهم من أنكر النسخ شرعا، يعني نص سماعا، ومنهم من أنكر سماعا وعقلا، ومنهم من أنكره سماعا، ومنهم من أنكره عقلا. وقد ناقشهم الأصوليون وأطالوا في هذا الأمر، ونصوص الكتاب والسنة قد دل على أن هذه الشريعة ناسخة للشرائع كلها. والإسلام كما هو معلوم وكما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر كتبه، الإسلام دين جميع الأنبياء بالمعنى العام، لأن الإسلام العام هو ما كان عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما بالمعنى الخاص فإن لكل نبي من الأنبياء شريعة تخصه، والنبي الذي يأتي بعد ذلك النبي قد ينسخ الشريعة كلها، يعني طوائف من الأنبياء، وإلا فإن بعض الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام لم يكن لهم نسخ، كما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي أعقبه نبي. فهم كانوا يحكمون بالتوراة، ولما جاء عيسى أيضا عليه السلام لم ينسخ أيضا جميع التوراة، كما نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح. ولهذا كان الإنجيل أكثره أدعية ومواعظ وتذكير إلى ما هو معلوم مما يطول الكلام عليه. وهنا يقول بأفضل دين، وكونه أفضل دين لا خلاف فيه، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ووصف كتابه بأنه مهيمن على الكتب التي قبله، فقال: ومهيمنا عليه. وهذا أيضا مذكور في كثير من الآيات، وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله على شريعة من الأمر، وأمره بأن يتبعها، وقال في حقه وفي حق غيره من الأنبياء: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وعلى هذا فإن الشريعة المتأخرة قد تنسخ كثيرا من الشريعة المتقدمة عليها، ولا يعتريه النسخ ما دام يذبل، يعني أن هذا الدين لا يعتريه النسخ ولا يمكن أن ينسخ، لأن النسخ يحتاج إلى نبوة جديدة، ويحتاج مع نبوة هذا النبي أن تكون له رسالة، وهذا ممتنع شرعا وعقلا، لأن الله جل وعلا كما أخبرنا في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته، أن دينه آخر الأديان وأن شريعته آخر الشرائع وأنه هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. والعقل أيضا مانع من أن يكون هناك دين وشريعة بعد هذا الدين الذي أكمله الله تعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الناظم هنا قال ما دام يذبل، يعني الخبر خبر ما دام يكون مقدرا، يعني ما دام يذبل موجودا. ويذبل هذا جبل، بل هو أكبر جبل في نجد وما حولها من الجزيرة، وهو الذي ذكره الشعراء في شعرهم وتغنوا به، ومنهم شاعر الجاهلية امرؤ القيس في معلقته: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل. وقد أتى عليه تغيير في اسمه حتى أصبح جبل صبحاء، وهو في مدينة معروفة قريبة من عاصمة المملكة السعودية حرسها الله من كل سوء، يقال لها بلهجة القوم القويعية. وهذا الجبل معروف وسماته معروفة. فهو يقول إن هذه الشريعة لا يعتريها نسخ ولا يقع لها تغيير ولا تبديل ما دام هذا الجبل الأشم الشامخ قائما وموجودا، لا تتغير الشريعة كما أن هذا الجبل لا يزال موجودا. لما؟ قال: فما بعده وحي. الفاء هذه تعليلية. يقول: ما بعده، فما بعده، علة ذلك أنه ليس بعده وحي من الله نازل. ولهذا الله عز وجل قال: إنا أوحينا إليك وإلى نوح والنبيين من قبلك. وليس هناك وحي بعده. ولهذا دلت السنة الصريحة على تكذيب كل من ادعى النبوة. قال رحمه الله: فما بعده وحي من الله نازل، لا ينزل وحي بعد هذا القرآن، ولا يكون هناك رسول بعد هذا الرسول، ولا تكون هناك شريعة بعد هذه الشريعة. فما بعده وحي من الله نازل على بشر، والمدعي متقول، يعني أن المدعي كاذب مفتر متقول لا يمت قوله إلى الصدق وإلى الحقيقة بصلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، وهو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون كلهم يزعمون أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، كما هو عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصححه جماعات من أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبوة. وهذا جاء في صحيح الإمام مسلم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه ذكر من أسمائه الحاشر والعاقب والماحي. والعاقب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي لا نبي بعده، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وذكرنا حديث اللبنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: إن بين في أشراط الساعة، كما في صحيح مسلم: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وجاء أيضا مبينا واضحا في هذا الأمر عند أبي داود من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا رجالا كلهم يكذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن في حديث واثلة بن الأسقع، في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس أو يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه المعروفة كما جاء في الصحيحين في حديث جابر بن عبد الله قال: وأرسلت إلى الناس كافة. وفي لفظ مسلم: وختم بي النبيون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ختم به النبيون. والذين يدعون النبوة كثر، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القوم أو 30 لأنهم تكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. فهذا بعض ما يتعلق بما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في مبحث النبوة. ومبحث النبوة ومبحث النبوات من المباحث العظيمة، لأنه متعلق بركن من أركان الإيمان كما قدمنا ذلك، فيحتاج المسلم إلى أن يكون متبصرا فيه وفيما يجب عليه من حقوق الأنبياء عموما ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص. حق النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم هذه الحقوق وأجلها، فيتفقه المسلم ويتعرف المسلم على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لا يصح الإيمان إلا بالإيمان برسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعاً، وبأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام هي الخاتمة لهذه الرسل أو رسالات رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وبهذا تعلم كفر وضلال البهائية أصحاب ميرزا غلام أحمد ميرزا غلام، وأنهم يزعمون أو زعم بأنه نبي ولا يزال له أتباع، ويزعمون أنهم على الإسلام والإسلام منهم بريء وهم براء من هذا الإسلام. ذكر الناظم بعد ذلك أيضا مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الإيمان وما يلتحق به. فقال رحمنا الله: وإياه، وإنا نرى الإيمان قولا ونية وفعلا إذا ما وافق الشرع يقبل، وينقص أحيانا بنقصان طاعة، ويزداد إذ ويزداد إن زادت فينمو ويكمل. وهذه المسألة وهي مسألة الإيمان، وحقيقة الإيمان من المسائل التي كثر فيها الاضطراب بين المنتسبين إلى الإسلام والمتوجهين إلى القبلة، وهي مسألة خطيرة جدا، ظلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، تارة من جهة رد النقل بأنه آحاد، وأخرى بتأويل ما تواتر منه، وأخرى بتحكيم العقل المحض الصرف، وأخرى بالتحكيم اللغوي المنعزل عن لغة الشرع وتخصيصاتها وتقييداتها. ومن ضل في أكثر أمور الدين فإنما يرجع ضلاله مع الجهل والهوى إلى هذه الأسباب، فإما بجهله، إما لجهله، وإما لاتباعه الهوى مع علمه، أو لأنه جعل اللغة بلا قيد ولا تخصيص محكمة في الألفاظ دون النظر إلى لغة الشارع وما أراده الله سبحانه وتعالى في كتابه، وما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو أنه يضع تحكمات على هذا النقل، إما بأن هذا النقل من قبيل الآحاد مثلا، كما فعل الباقلاني في حديث شعب الإيمان، فإنه قال إنه حديث آحاد، بل أذكر أنه قال بأنه من أنزل الآحاد، ولم يصدق في القضيتين، لأنه من أعلى الآحاد، إذ اتفق الشيخان على هذا الحديث. وإما أنهم يقولون بأن هذه النصوص متواترة، فيتحكمون بمطلق العقل في ردها. وأمور أو ما يتعلق بمسألة الإيمان من أهم مسائل الدين، أعني من جهة حقيقته، ما الذي يطلق عليه اسم الإيمان، وما يدخل في مسمى الإيمان، ومن جهة القول بزيادته ونقصانه. ولهذا اقتصر الناظم رحمنا الله وإياه على هذين الأمرين في هذين البيتين، فذكر في البيت الأول ما يتعلق بحقيقة الإيمان من جهة ما يدخل فيه، فقال: وإنا نرى الإيمان قولا ونية وفعلا، إذا ما وافق الشرع يقبل. فالقول هنا المراد به قول اللسان وقول القلب، قول اللسان وقول القلب كما سيأتي. والنية هنا المراد بها عمل القلب وقصده. وقوله هنا فعلا المراد به فعل الجوارح. واشترط في ذلك أن تكون هذه الأمور موافقة للشرع، فقال: إذا ما وافق الشرع يقبل، أي القول والاعتقاد والعمل، فهذا شرطه. وعلى هذا نعلم أن متعلق الإيمان هو هذه الجهات الثلاث، ولن نتخوض في ما يتعلق بتعريف الإيمان في جهة اللغة، لأن بعضهم حكى الإجماع على أن الإيمان في أصل اللغة التصديق، ولهذا كما قلت لكم جر ذيل هذه المسألة كثير من المتكلمين وكثير من الأصوليين، فحكموا هذا التعريف اللغوي على مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان مجرد التصديق. وقد ناقش شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان هذه المقالة العاطلة بمناقشات عظيمة يحسن مراجعتها، وأن العرب من خلال أساليبها وكلامها ونظرها في مدلولات الألفاظ لا تستعمل الإيمان إلا بمعنى التصديق إلا مع الإقرار والجزم، يعني مع الإقرار الجازم. فالإيمان يكون تصديقا إذا كان هذا التصديق جازما وهذا الإقرار مجزوما به. والذي ينبغي أن ننبه عليه في هذا المقام أنك إذا نظرت إلى نصوص الشرع فيما يتعلق بأمور الإيمان عموما رأيت أنها جاءت على جهتين: الأولى أن تكون هذه الثلاثة مذكورة في نصوص الشرع دل عليها اللفظ الذي أطلق عليه اسم الإيمان، فيدخل فيه قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح. وسيأتي ذكر شيء من هذا. والثاني أن تأتي نصوص الشرع يعني في الكتاب وفي السنة بما يدل على واحد من متعلقات هذه الإيمان، إما القلب وإما اللسان وإما الجوارح، وذكره في هذا السياق يعني ذكر الإيمان من جهة القلب، ذكر الإيمان من جهة اللسان، ذكر الإيمان من جهة العمل أو عمل الجوارح، لا يخرج أحد هذه الثلاثة عن هذا المسمى. فيأتي الإيمان فيما يتعلق بأعمال القلب أو أقوال القلب، فيرجع الأمر في هذا القلب أو في هذا الإيمان إلى القلب، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا ليس فيه رد اعتبار قول اللسان، ولكن لم يفضي الإيمان إلى القلب بعد رد الله عز وجل هذا الزعم. وهذه الآية جزم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في ظاهر صنيعه في كتاب الإيمان أنها في المنافقين، وناقشه شيخ الإسلام، ولا أذكر هل ذكر ذلك المناقشة تنصيصا في البخاري أو في وتلميذه ابن القيم، وأن الصحيح فيها أنها في أهل الإيمان وأنها في الأعراب وليست في المنافقين، وهذا ظاهر. ومما يدل على اعتبار القلب في الإيمان وأن القلب هو متعلق وأساس الإيمان قوله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويدخل في هذا أيضا حديث النعمان بن بشير في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وكذلك قوله تعالى في سياق الآيات: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وكذلك يدخل في هذا المعنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه والنصوص في هذا كثيرة. ومن أخذ بهذا الجانب في معزل عن النصوص الأخرى أو بدون نظر إلى لزوم ما يتعلق بالعمل عمل الجوارح وقول اللسان، جعل مسمى الإيمان هو تصديق القلب، وهذا ضلال مبين. ومما يدل على أن متعلق الإيمان أيضا قول اللسان، قوله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآيات. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، كما في آية آل عمران. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ولفظ القول حيث جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كلام أهل العلم فيما يقررونه من أمور الدين والشريعة، فإنهم لا يريدون به مجرد قول اللسان منعزلا عن قول القلب، بل لا بد وأن يكون قول اللسان مواطئا لقول القلب، كما قال سبحانه وتعالى: يقولون بأفواههم في المنافقين ما ليس في قلوبهم. ومما يدل على أن أيضا الإيمان متعلقه الجوارح، يعني أركان الإنسان التي يقوم فيها بالعمل من جهة الصلاة والصيام والحج والزكاة وما شابه ذلك، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان في معرض عمل الجوارح وتسميتها، يعني وتسمية هذا العمل بأنه إيمان. أحيانا قد يذكره يعني معطوفا على العمل، أو أن يذكر الإيمان في معرض أو معطوفا على العمل، فيظن الظان أن العمل مفصول عن الإيمان، ويظن أن هذا العطف إنما هو من جهة المغايرة، وهذا ليس بصحيح، بل هذا باطل كما قرره أئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة سلفا وخلفا دون خلاف بينهم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وما جاء في قوله سبحانه وتعالى وهو أصرح في هذا مع تفسيره قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى جهة بيت المقدس، فسمى صلاتهم إيمانا. وهذا إطلاق وهذا إطلاق للإيمان على مسمى العمل، فتنبه لهذا. لكن كل هذا الذي دلت عليه النصوص أن هذه الأمور الثلاثة كما قرره السلف رحمهم الله تعالى لا بد من دخولها في مسمى الإيمان، كما في حديث شعب الإيمان الذي اتفق عليه الشيخان بلفظ: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تأمل كما قال أئمة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا قول اللسان، وهذا القول من اللسان لا بد وأن يكون مواطئا لقول القلب، وإلا كان نفاقا. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء كما هو معلوم من أعمال القلوب. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين في وفد عبد القيس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأوامر، قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالله بالشهادة، وأدخل أيضا في ذلك الأعمال: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإخراج الخمس من المغنم. وهذا أدلته كثيرة مع ما ذكرته لك قبل قليل في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وعلى هذا فحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة راجع إلى هذه الحيثيات الثلاث: إلى القلب واللسان والجوارح، فكلها داخلة في مسمى الإيمان. عمل القلب وقوله داخل في مسمى الإيمان، نطق اللسان داخل في مسمى الإيمان، عمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان. هذا قول أئمة السنة، وهم قد يعبرون أحيانا بقولهم: الإيمان قول وعمل. وأحيانا يقولون: قول القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وأحيانا يقولون: الإيمان قول ونية. فمن أطلق مثل هذه العبارات، أيضا يقولون مثلا: قول وعمل واعتقاد أو عقيدة، كما تجده عند البغوي في شرح السنة بهذا يعني بمثل هذه الألفاظ. ولهذا روى اللالكائي الطبري في شرح أصول أهل السنة والجماعة لما ذكر أقوال أئمة السلف الذين سبقوه جميعا، أسند أيضا عن الإمام البخاري أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، قول وعمل ويزيد وينقص. لما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الأثر في فتحه قال بسنده الصحيح، بسنده الصحيح يعني بسند اللالكائي، بل قد حكى الإجماع على هذه اللفظة كثير من الأئمة، تجده من منصوص كلام الشافعي كما ذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، وتجده من كلام البغوي، وتجده من كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البر، يعني أنهم يجعلون الإيمان مسمى لهذه الأمور الثلاثة مع قولهم في زيادة الإيمان ونقصانه. وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في البيت الذي يليه، قال وينقص أحيانا بنقصان طاعة ويزداد إن زادت فينمو ويكمل. فذكر الزيادة والنقصان وذكر سبب كل واحد منهما، وأن الإيمان يزيد وينقص كما ذكرنا من نص الإمام البخاري رحمه الله تعالى في حكاية إجماع أهل السنة، في حكاية أنه لقي أكثر من 1000 شيخ من شيوخه ممن لقيهم في الأمصار، كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقلنا لكم غير مرة إن هذا هو مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يعني تدخل فيه هذه الأمور، نقول هذا مقررين لهذا الأمر. وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من أن الإيمان يزيد وينقص فهذا أيضا مما اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة، وما جاء من قول بعض الأئمة كما ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى من أنه كان لا يقول بنقصان الإيمان، إنما عن اللفظ، إنما عن اللفظ، لأنهم كانوا علينا وعليهم رحمة الله يحرصون على عدم مزاحمة ألفاظ الشريعة أو أن يقولوا قولا لا يعلمون له أصلا في نصوص الكتاب والسنة، فيتهيبون هذا الأمر، فيظن الظان أنهم لا يقولون بمقتضى هذا اللفظ. ولكن لما حصلت البدع وظهرت المقالات لم يترددوا في إطلاق هذه الألفاظ، ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله كما تجده في الانتقاء وفي ترتيب المدارك وفي الكتب التي عنيت بأقوال الإمام مالك عليه رحمة الله كالتمهيد لأبي عمر بن عبد البر، تجد أنه يقول أنه لما سئل في رواية عبد الله بن نافع، لما سئل عن الإيمان أفضل من بعض قال نعم الإيمان أفضل من بعض قال نعم. وكذلك ما رأى بل قد روى عنه الإمام أحمد كما رواه عنه ابنه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة أنه قال الإيمان يزيد وينقص. فمن يقول بمثل هذه المقالات أو يظن أن بعض الأئمة لا يقولون بهذا القول، إنما يتحاشون أحيانا بعض اللفظ مع أنه قد جاء عنهم، ومن أكثر من حكي عنه هذا القول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد بينت لك بما إن شاء الله تعالى لا يدع مجالا للشك، وكلامه وكلام أئمة مذهبه من المتقدمين رحمهم الله تعالى على أن الإيمان يزيد وينقص. وتجد أن من أحسن من قرر هذا الأمر كما هو ظاهر الحافظ أبو عمر بن عبد البر وابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله ومغفرته. وذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى طائفة من آثار الإمام مالك في هذا الباب، وأجلب الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى بذكر نصوص الكتاب والسنة على هذا الأمر. من ذلك أن عبد الرزاق ومعمر بن نافع وابن وهب حكوا على الإمام مالك أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: والإيمان مراتب بعضها فوق بعض، فليس الناقص فيها كالكامل. ثم استدل بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة تجدها مبثوثة في كتابه العظيم التمهيد. وأدلة الكتاب والسنة على هذا الأمر كثيرة، منها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى قوله جل وعلا: أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله سبحانه وتعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك قوله جل وعلا: زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقول الرب جل في علاه: وزدناهم هدى. وهذا في آيات كثيرة من جهة اللفظ ومن جهة المعنى لا تخفى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وكما في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا وجعل له حواريين وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نصوصه كثيرة. كذلك ما جاء معنا في مر معنا في حديث شعب الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلاها ثم ذكر شعبا أخرى، وذكر أن هذه الشعب 64 شعبة. وهذه النصوص كلها مقررة عند أئمة السنة، صنفوا فيها الكتب ورووها مسندة عن من قبلهم في هذه المسألة العظيمة. وينقص أحيانا بنقصان طاعة، كلما نقصت الطاعة نقص الإيمان، وهذا يجده الإنسان في نفسه في معاملته لربه ومراقبته له وخوفه وزيادته من العمل الصالح، ويزداد إن زادت فينمو ويكمل. ثم قال خاتما هذه المنظومة النفيسة والتي اشتملت على مباحث كثيرة من مباحث الاعتقاد، والتي تخفى على كثير، يعني هذا النظم يخفى على كثير أو على جمهور المعتنين به هذا الباب وبهذا العلم مع ما فيها من العلوم الجمة. قال رحمه الله تعالى: ودونك، اسم فعل يعني خذها، ودونك من نظم القريض قصيدة، ودونك من خذ قصيدة من نظم القريض قصيدة وجيزة ألفاظ جناها مذلل، يعني ثمارها وجناها مذللة بمعنى أنها قريبة اللفظ، ليس فيها حكر للألفاظ المستوحشة المستغربة، بل هي سهلة سلسة، كالجنى إذا كان مذللا والثمار إذا كانت مذللة، بديعة حسن يشبه الدر نظمها، ولكنه أحلى وأغلى وأجمل. وهو يثني على هذه المنظومة لما تضمنته من العلم، فهي بديعة، وليست فقط بديعة بل بديعة حسن يشبه الدر نظمها، كأنها يشبه الدر نظمها، كأنها در منظوم منتظم. ومع هذا يقول: ولكنه أحلى وأغلى وأجمل، إذ العلم أغلى وأجمل من جواهر الدنيا كلها. عقيدة أهل الحق والسلف الأولى عليهم لمن رام النجاة المعول، كما قدمنا في منهجية الاستدلال في أول بيت شرحناه في هذا الفصل أو في الفصل الماضي من هذه المنظومة. فدونكها تحوي فوائد جمة، وهو فوائدها ولله الحمد كثيرة، علمنا منها ما فتح الله به من أدلتها في هذه المجالس من العلم قد لا يحتويها المطول. يعني ربما تجد كتابا مطولا في هذا الباب وفي هذا العلم، ومع هذا لا تجد فيه هذه الدرر. قال: فإني على نفسي مسيء ومسرف، يعني هذا التفات منه كأنه يقول: إياك أن تظن إذ أثنيت على هذه المنظومة، وحق له أن يثني عليها، لأن الثناء على الردود ليس كالثناء على التقرير، فمن صنف شيئا في تقرير العلم فإنه لا يغلب على أهل العلم أنهم يثنون على هذا، لكن من رد فإنهم يثنون على أنفسهم ويثنون على ردهم، كما هي طريقة أهل العلم. إذا نظرت إلى نونية القحطاني، إلى الكافية الشافية لابن القيم، يعني في باب النظم وفي باب النثر شيء كثير. فيقول: عقيدة أهل الحق والسلف الأولى عليهم لمن رام النجاة المعول، من أراد النجاة فعلى طريقة السلف المعول. فدونكها تحوي فوائد جمة من العلم قد لا يحتويها المطول، فيا رب عفوا منك عما اجترحته، يعني عملته وأسأت فيه، إن أم حسب الذين اجترحوا السيئات، من الذنب عن علم وما كنت أجهل، يعني ما أنا أجهل به وما عملته عن علم وعن عمد، اغفر لي خطئي وعمدي، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإني على نفسي مسيء ومسرف، وظهري بأوزار الخطيئات مثقل. رحمه الله، وهذا شأن أهل العلم والإيمان، ولا يخفاكم أثر أنس بن مالك رحمه الله في البخاري في ما يتعلق بالمؤمن وكيف ينظر إلى ذنبه، وهكذا ما جاء عن ابن مسعود، وهكذا ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم قال: وقال إبراهيم التيمي: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أقول أن أكون مكذبا، أو قال مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. قال: وأحسن ما يزهو به الختم حمد من بأسمائه الحسنى له نتوسل، أي بأسماء الله الحسنى نتوسل إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا هو التوسل المشروع المحمود الذي لا يختلف فيه اثنان. فختم المنظومة بحمد الله سبحانه وتعالى. وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في ذلك: وأزكى صلاة وأزكى صلاة والسلام على الذي به تم عقد الأنبياء وكملوا، كما مر معنا في ختم النبوة: محمد المختار ما هل عارض، يعني الغيث، على بلد قفر ومخضر ممحل من العشب والكلأ، كذا الآل والأصحاب قال كذا الآل والأصحاب قال قائل: نفيتم صفات. الظاهر هذا البيت مقحم، يعني يراجع في أصل ما كتب منه، لأنني أذكر أن هذا البيت آخر البيت أنه من أول المنظومة، فتراجعونه، ليست بين يدي الديوان، إنما بين يدي ما أرسل إلي، وأظنه سقط عاجز البيت، وكتب هذه البيت الذي هو من أول أبيات المنظومة. بهذا الذي تقدم نكون قد انتهينا من التعليق على هذه المنظومة، بحمد من الله وفضل وشكر ومعرفة بنعمته جل في علاه، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، ونثني بعد ذلك بالشكر والدعاء لمن كان سببا في هذا الخير وفي هذه الدروس وهذه المجالس، وأن ينفعنا وإياهم جميعا من تواصل مع المشايخ ونسق معهم، أو من قام بكتابة المنظومة وتفريغها، أو من أشرف على نقل الدروس. نسأل الله جل في علاه أن يمن علينا وعلى الجميع بالفضل والإحسان العميم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.